كيف يمكن لدولة أن تحافظ على مكانتها كثالث أكبر مصدر عالميا لمنتج معين وتكتشف في نفس الوقت احتياطيات هائلة من المعادن النفيسة وتوقع اتفاقيات ضخمة جدا لاستضافة كأس العالم، وفي نفس اللحظة وفي نفس البلد يقف المواطن العادي أمام سوق الشعبي مصدوما؟ يعني تخيل أن سعر فاكهة موسمية بسيطة يتجاوز عتبة 20 درهما.
صحيح، صورتين تبدوان وكأنهما من كوكبين مختلفين تماما.
بالضبط، وهذا ما نهدف لتفكيكه في هذا التحليل المعمق. نحن نعتمد اليوم على حزمة من التقارير الاقتصادية الصادرة في 4 يونيو 2026 من نشرة 7 أيام اقتصاديات. الهدف هنا ليس مجرد سرد للأخبار، بل الغوص لفهم الآليات المخفية التي تجعل هذه التناقضات الصارخة موجودة.
أكيد، يعني قراءة هذه التقارير معاً ستكشف لنا القصة الكاملة وراء الأرقام. سنرى كيف ترتبط جيوب المواطنين اليومية بالمناجم وبالمطارات وحتى بشبكات الاستثمار العالمية لكأس العالم.
حسناً، دعونا نفكك هذا اللغز ولنبدأ من النقطة الأكثر إيلاماً ووضوحاً للجميع، أسواق الخضر والفواكه.
طيب، الأسواق المحلية هي دائماً المؤشر الأكثر حساسية. عندما يقفز سعر فاكهة موسمية معتادة فوق 20 درهما، فنحن لا نتحدث عن مجرد تضخم عابر.
إذن نحن نتحدث عن خلل هيكلي، أليس كذلك؟
100%. التغير المناخي لم يعد مجرد تحذير في تقارير الأمم المتحدة، بل أصبح واقعاً يغير خريطة الإنتاج الفلاحي. توالي سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات أدت لتراجع حاد في الإنتاج.
صحيح،
وهذا التراجع يصطدم مباشرة بارتفاع تكاليف المدخلات، يعني الأسمدة، البذور، وحتى تكلفة ضخ المياه الجوفية من أعماق غير مسبوقة. أضف إلى ذلك تكاليف النقل، كل هذا المتراكم يدفعه المستهلك النهائي.
طيب، مهلا هنا، بالضبط تكمن المشكلة، وأنا بصراحة أجد صعوبة في استيعاب هذا التبرير.
تفضل.
إذا كانت الظروف المناخية بهذه القسوة وتكاليف الإنتاج تدمر القدرة الشرائية للمواطن، فكيف يعقل أن يحافظ المغرب على مركزه كثالث أكبر مصدر للطماطم في العالم؟ يعني أليس من التناقض أن نعاني من شح المياه محلياً ثم نغزو الأسواق الأوروبية بملايين الأطنان؟ هل نحن نصدر مياهنا الجوفية للخارج؟
هذا سؤال وجيه جداً، لكن الأرقام تحمل داخلها تفاصيل دقيقة تغير مجرى هذا الاستنتاج. التقرير يشير بصراحة إلى أن حجم صادرات الطماطم انخفض فعلياً بنسبة 11%.
11%؟ واو، هذا انخفاض ملحوظ.
يعني الضربة المناخية واقعية وأثرت على الكميات. لكن ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو أن الحفاظ على المركز الثالث عالمياً لم يأتي عبر زيادة الكمية، بل عبر الاستثمار الكثيف في القيمة والجودة.
كيف ذلك؟
الشركات المصدرة تعتمد على تقنيات زراعية فائقة التطور. نحن نتحدث عن بيوت بلاستيكية يتم التحكم في مناخها حاسوبياً، وأنظمة ري موضعية دقيقة جداً تحسب كل قطرة ماء، وبذور مهجنة تقاوم الإجراد المائي.
تقنيات مكلفة جداً.
بالضبط، وهذا المستوى من التكنولوجيا يسمح بتلبية المعايير الأوروبية الصارمة، مما يعني أن الطماطم تباع بأسعار مرتفعة جداً في الخارج لتعوض تراجع الحجم من حيث المداخيل. هذا يثبت مرونة القطاع الفلاحي في دعم الميزان التجاري.
إذن نحن أمام اقتصاد بسرعتين في الزراعة، زراعة تصديرية عالية التقنية وزراعة محلية معيشية تتأثر بسرعة بالمناخ وتضغط على المستهلك الذي يطالب بضبط الأسعار.
صحيح تماما.
طيب، هذا يوضح الصورة قليلا. من أجل البقاء في المنافسة، الشركات تضخ استثمارات هائلة في التكنولوجيا، لكن هذه التكنولوجيا باهظة الثمن، مما يقودنا مباشرة إلى المحرك المالي. تقارير البنوك تتحدث عن أرقام ضخمة جداً.
نعم، السيولة ضرورية هنا.
القروض البنكية قفزت لتتجاوز 1246.8 مليار درهم بنهاية إبريل 2026 بزيادة 7.8% وزيادة 8.1% للوكلاء غير الماليين. يعني هذا التوسع في القروض يشبه الضغط بقوة على دواسة البنزين في سيارة.
تشبيه دقيق.
لكن أليس من الخطر القيادة بهذه السرعة وبهذه الديون في بيئة اقتصادية متقلبة عالمياً؟
هو خطر بالتأكيد. ولماذا يهم هذا الأمر؟ لأن بناء أعمال على ديون ضخمة يتطلب نظاماً يمتص الصدمات. في عالم المال هذا يسمى إدارة المخاطر. الشركات تقترض وتراهن على أرباح مستقبلية، لكن ماذا لو أفلس العميل الأوروبي؟
أو تعطلت سلاسل التوريد كما رأينا في أزمات سابقة.
بالضبط، وهنا يأتي دور إطلاق شركة كوفاس لحلها الرقمي الجديد في المغرب المسمى أوربا 360.
أوربا 360؟ ما هو هذا الحل تحديداً؟
هو ليس مجرد تطبيق بسيط، بل أداة متقدمة لمساعدة المقاولات على تحليل المخاطر الاقتصادية والتجارية. يعتمد على البيانات الضخمة لتقديم تقييم ثلاثي الأبعاد للصحة المالية للشركاء التجاريين في بيئة سريعة التقلب. يمنح الشركة القدرة على استباق المخاطر قبل توقيع أي عقد.
ممتاز، يعني تسليح الشركات بالبيانات. لكن دعونا نكون واقعيين، هذه الحلول تبدو مصممة للشركات الكبرى. ماذا عن المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ هي العمود الفقري للاقتصاد وتفتقر لهذه الميزانيات الضخمة لإدارة المخاطر.
صانع القرار المالي يعي هذه الفجوة. البنوك غالباً ما تتردد في إقراض الشركات الصغيرة، ولهذا تم إطلاق برنامج جسور 2030 من طرف مؤسسة تمويلكم.
جسور 2030؟ هل هو مجرد برنامج قروض كلاسيكي آخر؟
لا، فكرته مرنة جداً. هو لا يعتمد على القروض الكلاسيكية، بل يوفر التمويل البيني أو الميزانين والتمويل المشترك. مؤسسة تمويلكم تتدخل لدعم الاستثمار والابتكار وتقاسم المخاطر مع البنوك، مما يشجع البنوك على فتح صنابير التمويل لهذه الشركات الصغيرة لتنمو دون رهن كل أصولها.
طيب، الآن بدأت الخيوط تترابط بوضوح. تكنولوجيا الزراعية، قروض بمليارات، أدوات لإدارة المخاطر، وبرامج للشركات الصغيرة. لكن هناك حلقة مفقودة.
التي هي؟
العنصر البشري. يمكنك شراء أحدث التكنولوجيا، لكن إذا كان العامل لا يعرف كيف يشغلها، فكل هذا يذهب أدراج الرياح.
التقرير يشير لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإصلاح عاجل وشامل لمنظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص.
هذا التدخل حاسم جداً. لكن بصراحة التكوين المستمر مصطلح يجعلني أفكر في ورشات عمل روتينية مملة في قاعات الفنادق.
التصور الكلاسيكي انتهى. المجلس لا يتحدث عن دورات شكلية، بل يدق ناقوس الخطر حول التقادم السريع للمهارات. يجب مواكبة التحولات التكنولوجية. نحن نتحدث عن إعادة تدريب العمال للتعامل مع البيانات والبرمجيات المتقدمة.
هنا حيث يصبح الأمر مشيراً جداً للاهتمام. نحن لا نتحدث عن تدريب تقليدي، بل ثورة في المهارات. لكن هل لدينا مثال ملموس على أرض الواقع؟ أين نرى تطبيق هذه المهارات؟
أكيد. قطاع النسيج يقدم إجابة مذهلة.
النسيج؟ قطاع الملابس التقليدي؟
نعم، الكثيرون يرونه كقطاع يعتمد على آلات الخياطة العادية. لكن ما يحدث في مراكش يقلب هذه الصورة. مراكش تحتضن الدورة 25 للمؤتمر العالمي لجمعية جامعات النسيج بشراكة مع المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة.
حدث عالمي إذن.
أكيد، يضم أكثر من 300 خبير وباحث من أزيد من 35 دولة، والنقاش لا يدور حول قص القماش، بل حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل صناعة النسيج.
دمج الذكاء الاصطناعي في النسيج، كيف يتم ذلك عملياً؟
عبر استخدام خوارزميات تتنبأ بأعطال الآلات قبل حدوثها، وكاميرات رؤية حاسوبية تكتشف العيوب المجهرية، حتى برمجيات تحسب الطريقة المثلى لقص الأثواب لتقليل الهدر.
لتشغيل هذا أنت تحتاج لتقني متقدم، ليس مجرد عامل خياطة. تحديث سوق الشغل هو المفتاح للبقاء على خريطة الابتكار الصناعي.
واو، هذا يوضح كيف أن الاستثمار في العقول يوازي الاستثمار في المعدات، وعندما تمتلك هذه البنية والكفاءات تصبح محق اهتمام العالم. وهذا ينقلنا للواجهة الكبرى والمشاريع المهيكلة.
نعم، الاستثمارات الكبرى.
لدينا وفد يضم 50 شركة بريطانية دفعة واحدة يزور الرباط والدار البيضاء استعداداً لاحتضان كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. هذا يخلق شراكة اقتصادية استراتيجية.
استضافة كأس العالم رافعة اقتصادية عملاقة. الشركات تبحث عن فرص في السكك الحديدية، الملاعب الذكية والاتصالات. نقل التكنولوجيا هنا ضروري جداً.
ومن السماء والملاعب إلى أعماق الأرض، هناك خبر إيجابي آخر في التقرير. شركة آية للذهب والفضة الكندية أعلنت عن اكتشاف كميات إضافية عالية الجودة من الفضة في منجم زغندر.
هذا اكتشاف مهم.
نعم، قاموا بحفر 9250 متراً، وهو ثلث برنامجهم لعام 2026، والتنقيب تركز في محيط الحفرة المكشوفة.
التركيز على الحفرة المكشوفة أو التعدين السطحي تفصيل تقني يحمل أهمية اقتصادية بالغة. استخراج المعادن من السطح أقل تكلفة من التعدين العميق، مما يسرع هوامش الربح ويدر عائدات تضريبية أسرع ويعزز جاذبية القطاع للمستثمرين.
طيب، ممتاز، لكن دعني أسير عكس التيار للحظة. لدينا فضة في المناجم ومستثمرون بريطانيون من أجل المونديال وقروض بمليارات الدراهم وتكنولوجيا في النسيج، ولكن هل هذا الانتعاش يشمل الجميع؟
ماذا تقصد؟
يعني ماذا يخبرنا التقرير عن المناطق الأخرى؟ هل الثروة تتوزع؟
إذا ربطنا ذاذا بالصورة الكبرى سنجد بيانات مخالفة للاتجاه العام، مثلاً مطار كلميم.
ماذا حدث في كلميم؟
رغم الانتعاش الجوي الوطني العام، مطار كلميم سجل تراجعاً في حركة المسافرين بنسبة 8.48%.
تراجع؟ في عز هذا الانتعاش؟
نعم، سجل بالكاد 8795 مسافراً حتى نهاية أبريل 2026، مقارنة بأكثر من 9600 في العام السابق. هذا التراجع يعكس محدودية النشاط الجوي هناك، ويسلط الضوء بقوة على ضرورة التوزيع العادل للتنمية والاستثمارات وما يسمى بالعدالة المجالية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن أمام اقتصاد يتحرك بسرعات متعددة، نرى نجاحات مبهرة، الطماطم في التصدير، الابتكار في النسيج، وجذب الاستثمارات العالمية مثل المونديال ومنجم زغندر. وفي المقابل هناك تحديات يومية للمستهلك مع أسعار الفواكه وحاجة ماسة لتحديث المهارات وتنشيط بعض الحواضر الإقليمية كمطار كلميم.
بالضبط، البيانات الاقتصادية ليست مجرد أرقام بافة، هي في النهاية انعكاس مباشر لقدرة الدولة على التكيف مع الأزمات كأزمة المناخ، وفي نفس الوقت اقتناص الفرص الكبرى كالذكاء الاصطناعي وكأس العالم.
صحيح، وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل. مع استعداد البلاد لاستضافة حدث بحجم كأس العالم 2030 وتدفق التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، يبقى التساؤل المفتوح للبحث. كيف يمكن ضمان أن هذا التحول الاقتصادي السريع وتحديث البنية التحتية لن يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المدن الكبرى التي تحظى بنصيب الأسد من الاستثمارات وبين المدن والمناطق الأخرى التي قد تجد نفسها خارج مسار هذه الطفرة التنموية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحتاج الكثير من العمل. نشكر المستمعين على مشاركتنا هذا التحليل المعمق، وندعو الجميع للبقاء فضوليين ومستعدين للتعلم دائما.